باب الغسل. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق، لم يقل الشيخان فيه قدر الفرق، زاد الشيخان تختلف أيدينا فيه من الجنابة. حديث عروة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ورحمه، عروة بن الزبير، مر بنا أن هذا الحديث إذا قال عن عروة عن عائشة يكون رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة. قالت: كنت أغتسل. كنت هنا قد أخذ منها الدوام والاستمرار. أغتسل أنا ورسول الله، أغتسل من غسل الجنابة والله أعلم، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتسال المرء مع زوجته، وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم مع أكثر من امرأة من نسائه، اغتسل مع أم سلمة، إذا لم يكن الغسل خاصا بعائشة. وفيه أن التمتع بملاذ الدنيا لا ينافي الزهادة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد، أزهد الخلق في الدنيا، ومع ذلك نكح ما نكح من النساء وتمتع بما تمتع من النساء. إذن المباحات التي أباح الله عز وجل لعباده هي مباحة ولا تنافي الزهد في الدنيا. وفيه مباسطة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وإزالة الكلفة بالاغتسال. وفيه أنه لا عورة بين الزوجين، لأن الشخص إذا اغتسل سيغتسل وقد تجرد من ملابسه، إذا لا عورة بين الزوجين. وفي هذا الحديث دليل على ضعف ما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مني. بل رأت منه رضي الله تعالى عنها ورأى منها صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ورأى من نسائه أيضا. بل قصة المرأة التي دخل بها صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناد الحديث ضعف، حينما ألقت ثيابها رأى بياضا في كشحها، الكشح وحاله، فلما ألقت ثيابها ظاهرا أن ألقت الثياب كلها والله أعلم. لا يعملوا كزوج. نعم. لا عائشة يعني منقولنا تقول يا رسول الله، لكن في بقية الشؤون في ذلك يهجرنه صلى الله عليه وسلم ويغضبنا منه، فيجري منهن ما يجري من الأزواج. ولو كنا تعاملنا معه كتعامل الرجال كأنه على أنه رسول الله، يعني ما يرتكبنه يكون كبار من كبار الذنوب، لكن ما يقع منه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه على أنه زوج وليس على أنه رسول. لا يصح في هذا اللفظ، هذه لا يصح، لكن يكفي أنها أقول أخذت العصا وكسرت الصحفة، وأقول أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم يعتذر منها أقول خارت أمكم. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إذا من إناء واحد هذا يرفع المجاز، يعني اغتسلنا في وقت متقارب ونحو ذلك. وفيه اشتراك الرجل والمرأة في الماء، وأنه إذا اشترك في الماء لا يسلبه الطهورية. في من إناء واحد فيه قدر الفرق، الإناء تقول فيه قدر الفرق، أي هذا الإناء يسع قدر الفرق وهو ثلاثة أصع. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيح في اغتساله، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد ربع. وعلى هذا لو أخذ هو نصف
الفرق يكون المسلسل بكم؟ صاع ونص. وحديث أنس رضي الله تعالى بأنه صاع وربع، ولا يمنع والله أعلم أنه تارة كان يغتسل بصاع وربع وتارة يغتسل بصاع ونص. ولا مانع أيضا يقول قائل لا يلزم أن يكون الإناء ملآن، قد يكون هو يملأ ثلاثة أصع لكنه لا قد يكون ليس ملآن، يعني قد نقصه شيء. وعلى كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال هو عدم الإسراف، فلا يسرف في الماء في باب الغسل وكذلك في باب الوضوء. كان يتوضأ بالمد كما في حديث أنس، كان يتوضأ بالمد، والمد قدر هذا. يعني الآن بعض الناس هذا الكأس لا يكفيه لأن يغسل إحدى يديه، فذلك أورد على جابر رضي الله تعالى عنه، أورد على جابر رضي الله تعالى إنه لا يكفي الغسل الصاع، قال جابر كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا. خصوصا أقول يعني هذه السنة قد الشخص يؤديها حينما يكون مثلا في بر في رحلة يأخذ معا يسيرا ويتوضأ به. إذا كان يتوضأ بالمد، بل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عمارة وإسناده حسن أوتي بماء قدر ثلثي مد، أقل من المد ثلثي مد، فجعل يدلك، يعني أحتاج هنا الدلك لأجل أن يبلغ الماء. إذا فرق هنا بين المسح وبين الغسل، المسح إمرار الماء، والغسل لا بد أن يتقاطر الماء ويجري على عضو ولو أدنى جريان، ولو أدنى جريان، ففرق بين المسح وبين الغسل. إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في الوضوء. قال لم يقل الشيخان يعني البخاري ومسلم فيه قدر الفرق، يعني هذه الزيادة. قال زاد الشيخان، إذا قال زاد الشيخان ولم يذكر الشيخ ولم يقل الشيخان، لأن القاعدة أنه الآن سيورد الحديث من مسند الإمام أحمد، إذا لا يأتينا يورد لنا مورد يقول لماذا لم يذكر الحديث من رواية الصحيحين، قل لأنه التزم منهج وهو أنه يورد الحديث إما عن الإمام أحمد إن كان في المسند، وإلا عن الإمام مالك إن كان في الموطأ، فينقل لفظ الإمام أحمد ولفظ الموطأ. تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا أي تسبق يد النبي صلى الله عليه وسلم تارة عائشة، وتارة تسبق يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عائشة قد تسبق يدها النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ الماء تغترف، وتارة قد يكون العكس فتسبق يد النبي صلى الله عليه وسلم يد عائشة فيغترف الماء. وفي بعض روايات الحديث أقول دعلي، وكذلك صلى الله عليه وسلم يقولها دعيلي، وفيه أن الكلام أثناء الوضوء والغسل ليس مكروها، الكلام المباح أثناء الغسل وأثناء الوضوء ليس مكروها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يتوضأ أو يقول بل حينما يغتسل كان يغتسل ويكلم عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة تكلمه، هذا يدل على الجواز وعدم الكراهة، والله أعلم.
مكان الاغتسال هل
يعتبر الخلاء؟ لا، الخلاء هو المكان المعد للحاجة، ومعلوم في عهدهم يختلف مكان الاغتسال عن مكان قضاء الحاجة، بخلاف الواقع الآن عند جل الناس أن مكان الاغتسال هو مكان قضاء الحاجة، يعني يكون في مكان واحد ما نسميه نحن بالحمامات أو دورات المياه.
هذا الشيء ما تترتب عليه أحكام الخلاء، لا يقال من دعاء الدخول ولا دعاء الخروج، قراءة القرآن داخله مثلا.
إيه نعم، اللي هو
الشيخ بعض الأندية أو بعض البيوت الجديدة.
نعم.
محتسب.
إيه نعم.
مكان لقضاء الحاجة، مكان آخر لشرحنا.
نعم، لكن في مكان في باب واحد يجمعه باب أو مستقل.
لا.
إذا كان مستقل نعم. رأيت بعض الأشياء تجي مثلا أقول قد يكون في داخل الغرفة، نعم، بستارة معينة أو بقزاز زجاج معين، نعم، لا يترتب عليه.
لو كانت الزجاج داخل المكان هل يعتبر هذا
نعم إذا كان إذا كان داخل الباء إذا كان داخل مكان واحد لكن معزول بهذا الزجاج يدخل فيه. إذا كان في باب واحد نعم، وإذا كان لا مستقل هذا له مكان مستقل وهذا له مكان مستقل والباب مختلف، مثلا هذا له باب يدخل من داخل الغرفة وهذا لا في داخل الغرفة يختلف. لكن تأتي لمسألة الصلاة فيه، الصلاة فيه هنا نهي عنها لن يدخل في باب الحمامات إزالة الأذى، وهذا مثله المقصود به إزالة الأذى غالبا. لكن نأتي لمسألة الحمام، ما هو الحمام؟ نحن نخلط، لا الحمام الذي وردت فيه الأحاديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، المقصود به في السابق ما كان عندهم سخانات خصوصا في الجهات الباردة، فيأتي شخص يسمى الحمامي يتخذ له مكان يقيره أو يبلط ويجعل فيه ماء حار، يدخل الناس على هذا الحمامي فيغتسلون بالماء الحار مقابل مبلغ معين، هذا المقصود به بالحمام. أما الآن الموجود عندنا الآن هذا يسمى، هذا يسمى كنيف يسمى حش، فالاصطلاح الحمام الاصطلاح عليه عندنا الآن ليس هو الحمام الذي وردت فيه النصوص الشرعية، الحمام الذي عندنا نسميه حمام أو نسميه دورة مياه هو لك أن تسميه الحش، لك أن تسميه الكنيف، لك أن تسميه بيت الخلاء، إلى غير من تسمية الواردة. قد يقال بذلك، أقول قد يقال بمنع الصلاة أو بمنع القراءة أو بكراهة القراءة لأجل ذلك. يرجع إلى حال الناس، يعني إذا كان مثلا هذا الحمام هو مبال للشخص لا يتورع يتوانى في البول فيه يدخل في باب الخلاء، فهو راجع إلى الاستخدام. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مثل هذا النوع، قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، الشاهد أنه أقول المستحم قد يبال فيه. نبدأ في باب التيمم.